عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من العناوين. أمير قطر إلى الولايات المتحدة في أول زيارة لزعيم خليجي منذ تولي بايدن. وزير الخارجية الكويتي يؤكد أن الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسة. ويليامز تشن هجوما غير مسبوق على مجلسي النواب والدولة الليبيين وتدعو للتحضير للانتخابات. البداية من واشنطن، حيث بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الاثنين زيارة إلى العاصمة الأمريكية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وذكر بيان لديوان الأمري في قطر أن مباحثات أمير قطر مع الرئيس الأمريكي ستتناول سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة بين البلدين، وأضاف أن اللقاء سيبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، ذكر بيان للبيت الأبيض أن لقاء بايدن وأمير قطر سيبحث تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عامة وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. وللمزيد من المتابعة حول هذه الزيارة ينضم إلينا من الدوحة الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي، وبداية، ما هي دلالة زيارة أمير قطر في هذا التوقيت كأول زعيم خليجي وعربي لواشنطن خلال رئاسة بايدن؟
الدلالة الأولى هي ثقة ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في الدور القطري العالمي الذي بدأ بإدارة الملف الأفغاني، ومن ضمن إدارة الملف الأفغاني الإجلاء الضخم الذي قامت به دولة قطر من خلال خطوطها الجوية لإجلاء جميع الأجانب من أفغانستان من مطار كابول، الأمريكيون والجنسيات غربية وأوروبية أخرى. هذه الدلالة الأولى. إذن الدلالة هي أن قطر لديها مصداقية وكلمة إجماع لدى الأمريكيين والمجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي. الدلالة الثانية أن دولة قطر صدقت عندما قامت بتوجيه وساطاتها بعد المصالحة الخليجية، فقامت بالتوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وترتب على ذلك عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مفاوضات فيينا. الدلالة الثالثة الوساطة التي أطلقتها بين السعودية وإيران، وبالفعل نجحت هذه الوساطة، واجتمع السعوديون 3 مرات مع الإيرانيين في بغداد ومؤخرا في عمان. أيضا الدلالة الرابعة هي أن دولة قطر دائما تدعو إلى وقف الحرب في اليمن، لأن الذي يتضرر من هذه الحرب ليس الحوثيون وإنما الأطفال والنساء والشيوخ وكبار السن والعزل والمدنيين، وخاصة بعد الضربة التي وجهها الحوثيون لمطار أبو ظبي والقصف الذي قام به الإماراتيون والسعوديون مما نجم عنه مقتل أكثر من 200 شخص في اليمن.
إذن دكتور، ما هي أبرز الملفات التي يبحثها الأمير تميم مع الرئيس الأمريكي؟
الملف الأول إمداد قطر لأوروبا بالغاز في حالة إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، ولكن يبدو أن إدارة الرئيس بايدن تريد أن توجه أي بري سترايك، ضربة استباقية، بأن تقول لدول الاتحاد الأوروبي يطلبوا من روسيا أن يوقفوا الغاز لأن لدينا البديل وهو الغاز القطري. الملف الثاني هو الاتفاق النووي الإيراني، لأن دولة قطر حريصة على أن يتوصل الأمريكيون والأوروبيون إلى حل حول الاتفاق النووي الإيراني، وبمعنى آخر العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي حدث في عهد أوباما، والذي للأسف خربه الرئيس الأمريكي السابق أوباما، الرئيس السابق ترامب. الملف الثالث هو الحرب في اليمن، ودولة قطر كما قلت لك تدعو إلى الحوار والاحتكام إلى طاولة المفاوضات، لأن الحوار هو أنجع السبل للحل لتفهم الاختلافات ووقف هذه الخلافات. والملف
تفضل يا فندم. تفضل.
نعم. والملف الرابع هو تكريس دعوة قطر لكل من السعودية وإيران لحل ملف الصراع بينهما، وهما الآن قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق، لأن دول الخليج تعتمد على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من الأمريكيين والأوروبيين والروس والصينيين وغيرهم، والاستقرار السياسي والاقتصادي هما عاملان أساسيان بجذب الاستثمارات وعدم وأن لا تكون دول الخليج طاردة للاستثمارات. وإذا استمر الخلاف الإيراني السعودي والإيراني الإماراتي فإن دول الخليج ستخسر الكثير من الاستثمارات.
أخيرا، وبالحديث عن استعداد قطر لمد أوروبا بالغاز، ما مدى واقعية ذلك وما تداعيات ذلك على الأزمة الأوكرانية وعلى علاقات قطر مع روسيا؟
هو إدارة الرئيس بايدن هي التي طلبت من دولة قطر أن تزود أوروبا كلها بالإضافة إلى أوكرانيا، رغم أن أوكرانيا تجبي الكثير من الأموال الطائلة نتيجة مرور الغاز الروسي من أراضيها إلى أوروبا. دولة قطر لديها عقود طويلة الأمد مع الصين ومع كثير من الدول الآسيوية، وهذه عقود موقعة لعشرين أو خمس وعشرين سنة قادمة، وقطر تستفيد الكثير من بيع غازها إلى آسيا وعلى رأسها الصين. ولذلك الطلب الأمريكي من دولة قطر يمكن أن يكون ناجحا، لأن دولة قطر قالت لهم نحن لدينا كمية فائضة ولكنها قليلة، ولكن دولة قطر اقترحت، الأمير شخصيا اقترح على الرئيس بايدن أن يطلب من عملاء قطر الصينيين وغيرهم أن تتوقف قطر عن إمدادهم بالغاز لفترة مؤقتة إلى أن يزول الخلاف بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. ولا أدري ما واقعية هذا وما احتمالية أن يحدث، ولكن أنا أنقل إليك المعطى الذي أمامي.
وإلى الأزمة اللبنانية مع الخليج، حيث أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أن الرد اللبناني على مبادرة إعادة الثقة مع دول الخليج قيد الدراسة. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في عقب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العربية الذي احتضنته الكويت، إن مجرد الرد على المبادرة هو خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانيين في التعامل بشكل المطلوب مع الأزمة. وأوضح وزير الخارجية أن الرد اللبناني قيد الدراسة، وبناء عليه ستتخذ الخطوات المقبلة بالتنسيق مع دول الخليج. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الزين. مرحبا بك معنا دكتور أحمد، وبداية على ماذا يراهن لبنان في قبول دول الخليج لرده على مبادرة إعادة بناء الثقة؟
بداية طبعا جميع المكونات الشعب اللبناني تريد العلاقات الممتازة مع دول الخليج، لأن دول الخليج كانت وما زالت دائما داعمة للبنان. لكن بعد الأزمة التي حصلت من بعض الأحزاب اللبنانية جاءت المبادرة الكويتية. طبعا حتى الآن الرد اللبناني ليس معروفا، ولكن هناك تسريبات أن لبنان قال أنه سوف يكون على الحياد ولن يكون منصة لإطلاق الشعارات المعادية لدول الخليج هذه، وأيضا لوقف التهريب الكابتك من لبنان. فهذه الأجواء يراهن عليها الحكومة اللبنانية بأن تلقى صدى إيجابي لدى دول الخليج. وبالفعل التسريبات الأولية عن وزير الخارجية الكويتي الأمير أحمد الصباح كانت إيجابية وتعد بالخير وإعادة الأمور إلى مجاريها بين لبنان ودول الخليج.
إذن يا دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تقبل دول الخليج بعدم تنفيذ بيروت للقرار الأممي بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، في إشارة أيضا إلى حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية؟
هلا، بداية هذا الموضوع موضوع يعني خلافي في لبنان، وطبعا معظم الأفريقاء يدرون أن هذه الخطوة إن بدأ البحث فيها قد تؤدي إلى حرب أهلية، لأن نصف الشعب اللبناني يدعم المقاومة ضد إسرائيل، كما ندري أن الجيش اللبناني وحده لا يستطيع الدفاع عن لبنان بالإمكانات العسكرية البسيطة التي بحوزته، لكن هناك مخرج آخر وهو الاستراتيجية الدفاعية التي كانت قد درست سابقا في الحوار الوطني اللبناني، وقد يكون هذا هو المخرج الذي يرضي جميع الفئات في لبنان ويرضي الدول الخليج.
أخيرا، في حال قبول دول الخليج للرد اللبناني، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المبادرة للبنان في ظل الانقسام السياسي الداخلي؟
البند الخلافي الأكبر هو سلاح حزب الله، والحل هو بالاستراتيجية الدفاعية. هلا المبادرة كما قلت لكم ليست علنية بعد، ومعظم ما يتم التكلم عنه هو تكهنات، لكن أعتقد أن الأجواء الآن توحي بأن الحكومة اللبنانية والتي تضم أيضا ممثلين عن حزب الله وحركة أمل تدعم العودة إلى الحوار مع دول الخليج، وتدعم المبادرة اللبنانية والمبادرة الكويتية. ونحن ندري أيضا دور الكويت الكبير في دعم لبنان بعد حرب تموز 2006 وأيضا في الأزمات الاقتصادية. الكويت هي دولة قريبة من جميع الأصدقاء، لذلك سوف تكون الأمور أفضل. وما يمكن أن تقدمه يعني في حال عادت الأمور إلى مجاريها، فلبنان يعني في ظل أزمة الاقتصادية نحن ندري جيدا أنه لن يستطيع النهوض من هذه الأزمة إلا بمساعدة عربية ودولية. وطبعا يعني المساعدة العربية والدعم العربي يساعد كثيرا، وخاصة في مجال السياحة وعودة الاستثمارات الاقتصادية إلى لبنان، التي طبعا لن نرى هناك عودة دعم إلا بعد نجاح هذه المبادرة.
وإلى ليبيا، حيث دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز دعت مجلسي النواب والدولة إلى التوقف عن التشبث بالسلطة، مشددة على ضرورة التركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو حزيران المقبل. وأشارت ويليامز في حوار مع صحيفة الجارديان البريطانية إلى عدم شرعية الأجسام الموجودة حاليا على حد قولها، في إشارة إلى مجلسي النواب والدولة اللذان مر على انتخاب بهما سنوات طويلة وانتهت مدة صلاحيتهما على حد تعبيرها. ودعت مجلس النواب إلى أن يشرع في عملية سياسية ذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، مؤكدة استعدادها للجلوس على الفور مع المجلسين للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب المختص بالشأن الليبي الأستاذ عبد الستار حديتة. مرحبا بك معنا أستاذ عبد الستار، وبداية ما سر الهجوم غير المسبوق لستيفاني ويليامز على مجلسي النواب والدولة ووصفها لهما بأنهما أجسام غير شرعية؟
أعتقد أن السيدة ستيفاني ويليامز لديها شعور مع الكتلة الغربية اللي فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفيها بريطانيا وفيها أيضا البعثة الأممية، يعني هذه الكتلة تشعر أن هناك محاولة لتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة. هناك خشية لدى هذه الكتلة من أن تشهد ليبيا حكومتان، حكومة في الغرب في طرابلس برئاسة السيد الدبيبة، وحكومة أخرى يعلنها الشرق يمكن برئاسة أحمد معيتيق أو برئاسة فتحي بشاغة أو غيرهما، بالتالي تطول الفترة الانتقالية ويعود الصراع مرة أخرى ويبتعد أفق الانتخابات عن الإجراء. أعتقد أن هذه المخاوف هي ماثلة أمام أعين السيدة ستيفاني ويليامز، خاصة خلال الأيام الأخيرة نشهد اتصالات من تحت الطاولة ما بين الكتلة الشرقية مع بعض الأطراف الإقليمية يعني من دول عربية وغيرها في محاولة لإنجاح تشكيل حكومة جديدة وإعطاء هذا الملف الأولوية عن الأولوية للانتخابات، وهو أمر مزعج بالنسبة للسيدة ستيفاني ويليامز في رأيي.
ويليامز أكدت استعدادها الجلوس على الفور مع المجلسين للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات. برأيك أستاذ عبد الستار، هل يعكس ذلك توجها دوليا لإجراء الانتخابات في ليبيا قريبا؟
لا أحد يستطيع أن يضع سقفا لإجراء الانتخابات، يعني لا شهر يونيو ولا نهاية هذا العام. الموضوع الانتخابات يبدو أنه سيطول، لأن الأرضية التي تسببت في تأجيل الانتخابات في المرة الأولى ما زالت قائمة، مماحكات ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة وكثير من الأشياء ما زالت موجودة وما زالت الأسباب قائمة. وبالتالي أنا أعتقد أن محاولات السيدة ستيفاني ويليامز تنصب أساسا على منع تشكيل حكومة جديدة موازية. هي تريد استمرار حكومة الدبيبة وتريد يعني الاستقرار التنفيذي بهذه الحكومة إلى حين إجراء الانتخابات في وقت لاحق. طبعا هناك مخاوف من أن موضوع الانتخابات قد يطول، وبالتالي يطول عمر حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، وهي حكومة يبدو أنها دخلت في مشاكل مع مجلس النواب ومع الجيش الوطني الليبي ومع بعض حتى الأطراف في شمال غرب ليبيا في مدينة مصراتة القوية وذات التسليح الجيد. ولكل هذه الأسباب أعتقد أنه يوجد نوع من الخشية من انفلات الأوضاع في ليبيا وخروجها عن سيطرة البعثة الأممية وعن سيطرة السيدة ستيفاني ويليامز.
أخيرا، هل يمكن أن يدفع ذلك مجلس النواب للتراجع عن فكرة تشكيل حكومة جديدة والتحضير للانتخابات بناء على دعوة الأمم المتحدة؟
هو مجلس النواب يبدو أنه يعني لديه شعور بأنه قوي وأنه يمكنه الدخول في تحالفات جديدة من نوعها مع شمال غرب ليبيا. طبعا حين أتحدث عن مجلس النواب أنا أتحدث عن الجيش الوطني الليبي، لأنه يملك القوة المسلحة على الأرض ويملك الهيمنة أو التقاسم الهيمنة مع مجلس النواب في السيطرة على معظم المنطقة الشرقية وكثير من أجزاء المنطقة الجنوبية. لهذا مجلس النواب يشعر أنه قوي خاصة بالتحالف مع بعض القوى في شمال غرب ليبيا، ولهذا هو يعني يرفع العصا لأول مرة أمام توجهات البعثة الأممية وأمام التوجهات البريطانية والأمريكية. لكن أيضا لا ننسى أن حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة والموالين لها لديهم القدرة المالية ولديهم القدرة التنفيذية على المقاومة وعلى محاولة الاستمرار، ولهذا يوجد خوف من حدوث انقسام إذا ما تمسك مجلس النواب ومعه الجيش الوطني الليبي ومعه كتلة من مصراتة، إذا تمسكوا جميعا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد بشاغة أو غيره، فهناك مخاوف من أن تنقسم البلاد مرة أخرى وندخل في مواجهات عسكرية ويكون في ليبيا حكومتان وليس حكومة واحدة، لأن حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة لن تسلم الأمور بسهولة، خاصة وأنها تستقوي بالمصرف المركزي الليبي موجود في طرابلس، تستقوي بالمؤسسة الوطنية للنفط موجودة في طرابلس، تستقوي أيضا بتوجهات الدولية كما قلت كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعهم البعثة الأممية أو المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة ويليامز.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، قال إنه لم يطرح خلال الاجتماع مسألة عودة سوريا للجامعة العربية. وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أن موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائما مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، وأضاف أنه يجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل من أنها ستكون أولى ضحايا طبيعتها العدوانية، وذلك تزامنا مع زيارة غير مسبوقة للرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن دولة إسرائيل تعمل انطلاقا من طبيعتها المعتدية على افتعال الأزمات لمن يتحرك باتجاه تحرير القدس الشريف، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية. والآن إليكم تذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أمير قطر إلى الولايات المتحدة في أول زيارة لزعيم خليجي منذ تولي بايدن. وزير الخارجية الكويتي يؤكد أن الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسة. ويليامز تشن هجوما غير مسبوق على مجلسي النواب والدولة وتدعو للتحضير للانتخابات الليبية. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد تقرأه دعاء ثابت.
ارتفعت أسعار النفط الاثنين 31 من يناير كانون الثاني لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، حيث أدت الاضطرابات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات. وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا إلى 90.95 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا إلى 87.81 دولار للبرميل بعدما ارتفع 21 سنتا الجمعة الماضي. سجل نشاط المصانع الصينية أعلى معدل انكماش في 23 شهرا خلال يناير كانون الثاني الحالية، وذلك بسبب تزايد الإصابات بكورونا إضافة لإجراءات الاحتواء الصارمة على الإنتاج والطلب. وتراجع مؤشر مدري المشتريات الصناعية الصادر من كايشن في يناير كانون الثاني إلى 49.1 من عشرة نقطة من 50.9 من عشرة أمام توقعات بلغت 50.4 من عشرة نقطة، ويعتبر مستوى 49.1 من عشرة نقطة والأدنى منذ فبراير شباط 2020 عندما كان الاقتصاد لا يزال يعاني من إغلاقات كورونا في جميع أنحاء البلاد. دفعت الحكومة التركية خطتها الرامية إلى إنقاذ الليرة التي شهدت انخفاضاً حاداً العام الماضي إلى مرحلة جديدة، حيث بدأت حملة إعلانية لإقناع المواطنين بتحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية. وفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن مقطع فيديو أذعه التلفزيون الوطني يشجع المواطنين على العمل الجاد ويطلب منهم استثمار مدخراتهم في الودائع بالليرة التركية التي توفر الحماية ضد انخفاض قيمة العملة. أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت في ديسمبر كانون الأول الماضي ارتفاعاً ب 3.4% على أساس سنوية. وأضاف في بيان حول المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية لشهر ديسمبر كانون الأول 2021 أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر ب 4.6% بعد 5% خلال نوفمبر تشرين الثاني 2021، والقروض المقدمة للشركات الخاصة ب 4.4% بعد 4% في أكتوبر تشرين الأول.
مستمعينا الكرام، الآن إلى النشرة الرياضية.
تأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الربع النهائي من المسابقة. وتقدم المنتخب المغربي بهدف لسفيان بوفال في الدقيقة 6 قبل أن يتعادل المهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 53، ويسجل اللاعب محمود تريزيجي هدف الفوز في الدقيقة 10 من زمن الشوط الإضافي الأول. بذلك يلتقي المنتخب المصري نظيره الكاميروني في الدور النصف النهائي للبطولة الخميس المقبل. وفي إطار البطولة نفسها، تأهل منتخب السنغال للدور النصف النهائي بعد فوزه على نظيره غينيا بيساو ب3-1، وبذلك يلتقي منتخب السنغال مع منتخب بوركينا فاسو في الدور النصف النهائي الخميس المقبل. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الأول لكرة القدم منذر الكبير بعد خروج نصور قرطاج من النسخة 33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وأضاف في بيان أنه تقرر تعيين السيد جلال القادري مديرا فنيا لمنتخب تونس خلفا لمنذر الكبير، ووجه الشكر للكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب، كما تمنى للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزه في النهائي على الروسي دانيال مدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين. وتقدم النجم الروسي بمجموعتين بواقع 2-6 و6-7 قبل أن ينتفض نادال ويفوز بثلاث مجموعات متتالية بواقع 4-6 و4-6 و5-7.
والآن حان موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. وجه رئيس شركة واتساب ويل كاثكارت رسالة إلى الملايين من مستخدمي موقع التراسل الشهير الذين ينشدون تحقيق ميزة يطالبون بها منذ سنوات. وقال كاثكارت من خلال موقع إلكتروني لأولئك الذين يطلبون إصدار نسخة خاصة من واتساب على الحاسوب اللوحي آيباد بألا يفقدوا الأمل. وقال: لقد أراد الناس تطبيق واتساب على آيباد لفترة طويلة ونحن نود أن نفعل ذلك. وعلى الرغم من أن كاثكارت لن يذهب إلى حد الالتزام بإصدار نسخة واتساب لآيباد، إلا أن تعليقه لموقع ذا فيرج يشير إلى أنه من المحتمل أن يتم إنشاء النسخة المنشودة في المستقبل القريب، خاصة بعد أن قام واتساب ببناء التكنولوجيا الأساسية اللازمة لتنفيذ ذلك. أفرجت السلطات الأمريكية عن رجل من شيكاغو قضى 19 عاماً في السجن بتهمة القتل، وذلك بعدما اعترف شقيقه التوأم بالجريمة. وقال محامي كيفين دوغار في تصريح لشركة NBC نيوز الأمريكية إنه خرج من سجن مقاطعة كوك حراً ليلة الثلاثاء الماضي وانفجر في البكاء عندما تم لمع شمله مع عائلته. وأكد محامي دوغار في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية أنه بينما يشعر موكله بسعادة غامرة لكونه حرا، إلا أنه يتكيف أيضا مع عالم مختلف تماما عن العالم الذي غادره قبل 20 عاما عندما تم القبض عليه بسبب جريمة لم يرتكبها. يحتاج المصاب بفيروس كورونا إلى مجموعة من الأطعمة التي تزيد معدل الأيض لديه وتعزز مناعته، بالإضافة لضرورة غناها بالفيتامينات وأن تكون سهلة الهضم على المعدة بحسب أطباء مختصين بالصحة العامة. وأكد الأطباء أن الحفاظ على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يؤدي إلى تعزيز المناعة، خاصة أثناء الإصابة بالمرض الذي يؤثر كثيرا على الذين يعانون من مشكلات في التمثيل الغذائي. وبحسب ما نقلته مجلة فوربس عن الأطباء، فإن الأطعمة الخفيفة تفيد أيضا في حال حدوث التهاب، لأنها تكون خفيفة أثناء البلع، وخصوصا أن متحور أوميكرون من أول أعراضه التهاب الحلق. بدأت فعاليات مهرجان جمعيات الفيلم في القاهرة، والتي تتنافس على جوائز مجموعة من الأعمال المصرية التي عرضت بين عامي 2020 و2021. المزيد في التقرير التالي.
كان محب شو أشوف الصيف ده خالص بقى، زحمة ونسوان وعيال صغيرة وحاجة تقرف.
افتتح فيلم أبو صدام للمخرجة نادين خان مهرجان جمعية الفيلم في العاصمة المصرية القاهرة بدورته الاستثنائية التي تضم الدورتين 47 و48 بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا. الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، تدور أحداثه حول سائق شاحنة يعود للعمل بعد انقطاع سنوات بسبب مشكلات سابقة، لكن الشخصيات والمواقف التي يصادفها في رحلة التي الجديدة تورطه في مزيد من المشاكل. تتنافس على جوائز الدورة 47 للمهرجان 5 أفلام من بين 21 فيلما عرضوا تجاريا خلال العام 2020، وهي يوم وليلة للمخرج أيمن مكرم، وصندوق الدنيا للمخرج عماد البهات، وصاحب المقام للمخرج محمد جمال العدل، وتوأم روحي للمخرج عثمان أبو لبن، وحظر تجول للمخرج أمير رمسيس. فيما تتنافس 7 أفلام على جوائز الدورة 48 هي وقفة رجالة للمخرج أحمد الجندي، والعارف لأحمد علاء الديب، والإنس والنمس للمخرج شريف عرفة، وموسى للمخرج بيتر ميمي، و200 جنيه للمخرج محمد أمين، وبر المنهج لعمر سلامة، وأبو صدام لنادين خان، وأخيرا يتنافس فيلم قابل للكسر على فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان والتمثيل لحنان مطاوع. وفي افتتاح المهرجان الذي حضره ضيف الشرف الممثل حسين فهمي وعدد من الممثلين وصناع الأفلام وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة السيناريست بشير الديق، قال فهمي إن جمعية الفيلم ليست منصة لعرض الأفلام والأنشطة السينمائية فقط، لكنها علمت الأجيال السابقة حب السينما، وتتواصل عروض الأفلام المشاركة في المهرجان حتى 5 فبراير المقبل، فيما يقام حفل توزيع الجوائز في 12 من الشهر ذاته.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أمير قطر إلى الولايات المتحدة في أول زيارة لزعيم خليجي منذ تولي بايدن. وزير الخارجية الكويتي يؤكد أن الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد دراسة. ويليامز تشن هجوما غير مسبوق على مجلسي النواب والدولة وتدعو للتحضير للانتخابات الليبية. اقتصاديا، ارتفاع أسعار النفط لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات. ومن أخبارنا الرياضية، مصر والسنغال يتأهلان للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.